السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بالصحة النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائنا المستمعين، اليوم نتناول موضوعا هاما وحساسا يمس حياة الكثيرين حول العالم بشكل عام ومن حولنا بشكل خاص. سنتحدث عن الحالة المعقدة التي تؤثر على طريقة تفكير الشخص ومشاعره وتفكيره، حيث أن هذا الاضطراب النفسي يصيب عددا كبيرا من الأشخاص، مسببا تحديات كبيرة في حياتهم اليومية، سواء من حيث التواصل مع الآخرين أو فهم العالم من حولهم. على الرغم من أنه قد يكون محاطا بسوء الفهم والمفاهيم الخاطئة، إلا أن العلم والعلاج النفسي تقدم تقدما كبيرا في توفير الدعم والمساعدة للمصابين به. اليوم سنلقي الضوء على الفصام في الشخصية أو الانفصام، الأعراض، الأسباب، وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أهمية الدعم العائلي والمجتمعي في مساعدة المصابين به على عيش حياة أفضل وأكثر استقرارا. ابقوا معنا لنفهم معا هذا الاضطراب ولنتعلم كيف نكون جزءا من الحل. ولكن قبل الحديث مع الدكتورة سهام محفوظ أخصائية نفسية، نذهب وإياكم للاستماع لهذا الاستطلاع الذي قام بإجرائه الزميل عقيل شمسان، ثم لنستكمل معكم حوارنا لهذا اليوم حول الانفصام في الشخصية أو الفصام في الشخصية. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
انفصام الشخصية هو عبارة عن اضطراب نفسي يجعل الشخص المصاب فيه بمعزول عن الواقع، يعني يؤثر عن طريقة تفكيرهم تصرفاتهم، يصاحب ذلك هلوسة، توهمات، أفكار غير واقعية أو غير منطقية، السلوك غير منظم، أحيانا رؤية أشياء أو سماع أصوات لا يلاحظها الآخرون. قد يبدو الشخص المصاب بالانفصام بالشخصية يعني يفقد الاتصال بالواقع، والحياة اليومية تبدو صعبة للغاية عنده. فمعالجة الحالة هذه يحتاج إلى التشخيص المبكر والنشاطات الدعم الاجتماعي، إعادة التأهيل والعلاج النفسي.
صدمات من كثرة الصدمات، أقاله اضطراب نفسي، أقاله زي الحالة ما قدرش يتعافي منه أو يتشافي منه. فإحنا نحاول نساعده، نخرجه على قد ما يمكن، نحاول نجلس، نحاول ناخذ يعني نجلس نتكلم معه، نعيش تجربته، مش إنه خاص بالطلب نفسه. فرض إحنا نساعده كإحنا يمني، فرض نساعد، نحن أخوة متكاتفين. السلام عليكم. هو الشخص إنه يكون عدم القدرة على أخذ القرارات الصحيحة، عدم إنه ما يقدرش يتحكم بقراراته، ما يقدرش يواجه الناس، يخاف من المجتمع، يخاف من كلام الناس. هذا هو الاضطراب النفسي، إنه يعني نفسيته تتحكم فيه، يعني ما يقدرش يخرج من المواقع حقه أو تكون فيه صدمة ومتعايش به. يعني هذا المفروض إنه إحنا نتساعد معه ونخرجه من الصدمة، لأنه هذا الإنسان ما حد عاش نفس ما هو عاش. الاضطراب النفسي لما يكون اضطراب، يعني لما يكون شخص مر بأزمة أو بحالة نفسية، مش ممكن نقول اضطراب نفسي كده، نحاول نساعده نخرجه، إحنا يد وحيدة.
الانفصام مرض عقلي، ويكون المريض منفصل عن الواقع وغير مدرك للواقع. وعندها الوساة بصرية وسمعية واختلال في السلوك والمشاعر والتفكير. المريض يكون عنده تفاكير غير واقعية، مثلا يفكر انه هو الهادي المنتظر وانه يشوف اشياء غير مختلف علينا. فهمت؟ هذا المرض الانفصام في الشخصية، يفكر باشياء غريبة جدا ويشوف اشياء غريبة جدا مش موجودة في الواقع.
الانفصام في الشخصية أعتقد أنه حالة ذهنية أو اضطراب نفسي يمر به معظم الناس بسبب الضغوطات والهموم الذي يمرون بها، وأعتقد أن معظم الشعب اليمني قد يمر في انفصام بسبب التجارب القاسية التي يمرون بها. وأعتقد أن الانفصام الشخصي هو عدم قدرة الشخص على التعامل بين الواقع والخيال بسبب سوء التمييز والاضطرابات الفكرية التي يمرون بها. وهذا لا يعني أن مريض الانفصام أنه ليس جزءا من المجتمع أو أنه خلاص قد مجنون، لا، مع العلاج المناسب والمتابعة والعلاج النفسي المناسب سواء من خلال الأدوية أو المتابعة أو الدعم النفسي وهكذا، بإمكانهم العيش حياة متوازنة وطبيعية.
انفصام الشخصية هو أحد الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان، وتنمو هذا المرض مع نمو الإنسان ويكبر، فكلما كبر الإنسان زاد في انفصام في شخصيته. طبعا لا يجب علينا أن نعرف الانفصام في الشخصية، وهو عدم القدرة على التعامل مع المواقف والعوائق وحل المشكلات. الشخص الذي يعاني من انفصام بالشخصية هو شخص لا يستطيع حل مشاكله بنفسه أو اتخاذ أي قرار أو أي قرارات بمفرده، فتراه يلجو إلى أسرته، أباه أو أمه أو أصدقائه لحل مشاكله أو مشاورتهم في اتخاذ أي قرار يمكن أن يتخذه في حياته، حتى وإن كان هذا القرار مصيري لا يستطيع بمفرده أن يتعامل مع المشكلات أو الصعوبات التي تواجهه. ثانيا، لا يستطيع أن يواجه الناس بصراحة أو بين قوسين، ذو شخصية ضعيفة يمكن اكتراره أو يمشي مع التيار أو كما يقال مع أدراج الرياح، عندما تهب الرياح يمين فهو يمين شمال وهو كذلك. ثانيا، كيف يتم التعامل معه؟ هذا الشخص يجب التعامل معه لكي ننقذه من هذه المعضلة النفسية التي يعاني منها بتدريبه على مواجهة الأشخاص وبقوة وعدم الخجل من إبداء رأيه أو إبداء كلامه بين الناس وعدم الحياء من هذا الشيء.
تعريف الانفصام في الشخصية هو عبارة عن اضطراب نفسي وسلوكي يتسم باضطراب الفكر والهلوسة السمعية وانخفاض المشاركة الاجتماعية وقلة التعبير العاطفي وانعدام الإرادة، وأيضا يؤثر على الشخص بشكل خاص. أيضا هو مرض عقلي خطير يؤثر في طريقة تفكير الأشخاص وشعورهم وتصرفهم، ويؤدي أحيانا إلى الهلوسة. من وجهة نظري، كيف يجب أن يتم التعامل مع الشخص المصاب بهذا الاضطراب النفسي؟ أولا، نصحه وإرشاده، لأن كل إنسان لا يخلو من العيوب. ثانيا، ألا يلقى اللوم عليه بكثرة، لأنه برأيه وباعتقاده أنه شخص لا يخطئ وأنه هو الصواب. فالحل المناسب لهذا المرض ولهذه الشخصية الهداوة والتعامل بالنصح اللطيف مع هذا الشخص.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال موضوعنا اليوم حول الانفصام في الشخصية أو الانفصام في الشخصية أو ما يسمى علميا بالشيزوفرينيا. لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم، معنا لهذا اليوم الدكتورة سهام محفوظ، الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا بك دكتورة سهام.
أهلا وسهلا في الاستوديو.
الله يسلمك وعافيك. بداية دكتورة، نود منك أن تعرفينا نحن والمستمعين عن مصطلح الانفصام في الشخصية أو ما يسمى علميا بالشيزوفرينيا.
طيب يعني يقصد بالانفصام أو الانفصام بالشخصية هو اضطراب نفسي معقد يؤثر على التفكير والشعور والسلوك ويعتبر من الأمراض النفسية الخطيرة التي تؤثر على كيفية الإدراك، يعني بمعنى إدراك الشخص للواقع وتؤدي إلى تجارب غير طبيعية.
دكتورة، ما هو الفرق بين الاضطراب الشخصية الانفصامية والانفصام في الشخصية؟ في فرق؟
أيوة في فرق، بس أنا بقول لكم بشكل مبسط إنه الانفصام هو اضطراب نفسي مزمن يختص بالتفكير والمشاعر والسلوك. أما الاضطراب الشخصية هي اضطراب في الهوية أو اضطراب في الذات، يعني تقمص الشخص أكثر من شخصية في آن واحد. تكون لديه عدة شخصيات تؤدي إلى انقسام في الهوية.
الاضطراب هذا اللي هو في الشخصية دكتورة، في أسباب عدت يعني لهذا الاضطراب النفسي، ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بالانفصام في الشخصية أو أو ما يسمى بالشيزوفرينيا؟
هناك أسباب تكون تعود إلى أسباب وراثية. اللي نقول مثلا هي عوامل وراثية وتؤثر على الإنسان، إذا الإنسان المصاب بالانفصام إذا وجد أحد العائلة يوجد به هذا المرض يكون مصاب بالانفصام. أيضا هناك لازم يجب علينا أن نحن كمان نحدد الجينات الوراثية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الانفصام. هناك عوامل أيضا أو أسباب بيئية الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الإنسان من المواقف المؤلمة، من الظروف الضاغطة، أيضا الفيروسات التي تكتسبها المرأة الحامل كمان تعمل على زيادة في خطورة احتمال المرض، مرض الفطام. هنا كمان أسباب أو عوامل الكيميائية البيولوجية، هي اختلافات كيميائية قد تكون في الدماغ أو تغيرات في تركيب الدماغ.
دكتورة، في علامات مبكرة للانفصام أو الانفصام في الشخصية، يعني كيف أعرف أن الشخص الذي أمامي مصاب بالانفصام سواء كان رجل أو امرأة؟ يعني هل هناك أعراض معينة تظهر على من هو مصاب بهذه الحالة، يعني ولو خاصة في بداية هذا المرض نقدر نشوفها ونقدرها لأنني أعراض الانفصام في الشخصية؟
فعلا هناك علامات الانفصام عادة تكون هذه العلامات ظاهرة بشكل تدريجي للشخص من شخص إلى آخر. تكون مثلا هذه التغيرات أو العلامات في التفكير، يكون تغيرات في التفكير بمعنى صعوبة في التركيز، صعوبة في عدم اتخاذ القرار بشكل صائب، يكون لديه أفكار مشوشة أو غير منطقية، تكون مشاعره مثلا غير متزنه، لا يهتم مثلا بالانشطه التي تجلب له المتعه سابقا، يعني يحمل الجانب الاجتماعي وعمل الانشطه الاجتماعيه. ايضا يكون سلوكياته غير طبيعيه، يحب العزله الاجتماعيه مثلا، يحب الانسحاب الاجتماعي. هذه كلها هي عبارة عن علامات توضح للشخص أنه مصاب بمرض الفطام. أيضا اضطراب في الأكل، اضطراب في النوم مثلا، هناك في أعراض تظهر مثل أعراض مثلا هلوسات، أوهام، هلوسات حسية وبصرية، يسمع أصوات مثلا غير حقيقية، يتوهم مثلا بأحداث غير حقيقية وليست واقعية.
دكتورة، أنت ذكرتي الآن نقطة يعني جدا مهمة، أنه عندما يكون الشخص انطوائي وحيد يحب العزلة، يعني هذا علامات من علامات الانفصام في الشخصية. يعني الآن الكثير من الشباب في هذا الوقت الحاضر يسعى أنه يكون وحيد وانطوائي، هذه الانطوائية هل تولد أو تطور من حالة الانفصام في الشخصية؟
أيوة، إذا ما عرفناش أسباب العزلة أو الانطواء، ما عرفناش الأسباب السببية لها أو الأساسية لها، هنا هي إحدى العوامل التي تؤدي إلى احتمالية إصابة الشخص بالحصان.
يعني هذا أبرز
نتيجة مثلا لوجود مثلا قلق أو اكتئاب، إحدى العلامات أيضا اللي تؤدي إلى احتمالية إصابة الشخص بالحصان. فأي شخص يحب العزلة، العزلة المفرطة، مش العزلة علشان مثلا أقضي مهامات أو أنجز أعمال أو كذا، تكون عزلة غير طبيعية. يعني يحب العزلة عن الأفراد وعدم ممارسة الأنشطة الاجتماعية الموجودة في المجتمع، عدم الاحتكاك بالناس، يحب أن يكون معزول تام عن العالم الواقعي أو العالم الخارجي. هنا تكون، هنا لازم نعرف أنه في هنا مشكلة، ومشكلة إيش؟ نفسية، فنبدأ نعالجها، لأن هي تكون علامة من علامات الفصام. إذا زادت يعني عن الحد، إذا زادت عن الحد يعني
الحد المعقول، فيصبح أنه أحد عوامل تطور الفصام.
أي
في عوامل أخرى دكتورة لتطور الفصام الشخصية غير الانطواء وحالات العزلة؟
أيوة، في قد قلنا نحن تغيرت في السلوك، يتم سلوكه بسلوك الممارس غير يعني غير طبيعي. مثلا يكون عنده زيادة في الانفعالات، انفعالاته يعني ايش، يستثار بشكل اسرع يعني، ويكون عنده صعوبة في التواصل مع صعوبة في التواصل نتيجة لتشتت الافكار، لانه توصل له افكار مشوهة مشتتة، فيعمل على صعوبة في التواصل مع الاخرين، يكون الكلام مثلا حديثه غير مفهوم لدى الاخرين، يعني تأتيه كثير من الهلوسات والأوهام. تغيرات في نشاطاته اليومية، لا يحب مثلا العمل أو الانخراط في العمل، أو يعني مثلا ممارسة النشاطات الاجتماعية أو تنفيذ المهامات التي كان سابقا يقوم بتنفيذها.
دكتورة الحديث معك جميل، و لا يستطيع الواحد أن يشبع من هذا الكلام، وخاصة أنه يعني يلم بالروح البشرية ويلامس أرواحنا، خاصة في هذه الأيام يعني عندما جميع الشباب والمجتمع لديه الكثير من الضغوطات، فهذا الجانب بالذات الجانب الروحي يلامس الكثير من أرواحنا. ولكن نذهب نحن وإياك لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال هذا الموضوع حول الانفصام في الشخصية أو الانفصام في الشخصية، ونذهب لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
جننت قلبي بحب يلوي ذراعي، له بتايب ولا عبر تجاريبه، أمر الله أقوى أحبك والعقل واعي، ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه، جننت قلبي بحب يلوي ذراعي، له بتايب ولا عبر تجاريبه، أمر الله أقوى أحبك والعقل واعي، ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه، سلمت أمري وتفكيري مع وجاعي، حبيت ذاتك بإحسان وعذاريبه، ما كنت ناوي وما للحب أي داعي، إذا الله راضي نباهي غرام غير طباعي حرك شعوري وحس ربي بلاني به وكل هداوة لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون أول مكاسيبة شد انتباهي غرام غير طباعي حرك شعوري وحس ربي بلاني به وبكل هداوة لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون أول مكاسيبة تبغى الصراحة يا روحي
عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول الفصام في الشخصية مع الدكتورة سهام محفوظ على الأخصائية النفسية، ونستكمل موضوعنا لهذا اليوم. دكتورة سهام، كيف يمكن للضغوط المحيطة بنا أو الأحداث الصادمة أن تسهم في ظهور الفصام في الشخصية؟
تعرض الشخص للضغوطات والصدمات المستمرة تزيد من استجابة الجسم للتوتر النفسي. هذا يؤثر على مستويات الهرمونات الناقلة العصبية في الدماغ مثل الدوبامين الكوليسترول. هذا يعمل على تأثير عمل الناقلات بشكل صحيح في الدماغ الناقلات العصبية. أيضا تلقي الشخص الأحداث الصادمة المؤلمة من فقدان الأحبة أو الانفصال أو الاعتداء، سواء كان الاعتداء الجسدي أو الاعتداء الجنسي، هذا يؤدي إلى مشاعر الحزن الشديد والقلق والاكتئاب، وهذا يستدعي إلى وجود أفكار سلبية مشوهة تسبب في زيادة من شكوك الشخص ودخوله في حالة هلوسات وأوهام، وهي أحد العلامات التي والضغوط التي تساعد في ظهور مرض الفصام عند الشخص المصاب بالفصام.
أفهم من كلامك دكتورة أنه الأسرة اللي تعيش في بيئة أقل استقرار يكون أحد أفرادها معرضة للإصابة بالانفصام في الشخصية؟
أيوة. يعني البيئة اللي هي تكون أقل استقرارا يكون فيها أفراد الأسرة معرضين للإصابة بالانفصام، وخاصة إذا كان عندهم مثلا بالوراثة، يعني الإصابة هذه بالوراثة تابها بالوراثة، مثلا إذا كانت مثلا تعاني من الأسر التي تعاني من الفقر، تعاني من الاضطرابات القاسية أو الظروف القاسية التي يعيشها الإنسان داخل هذه الأسر الفقيرة، مثلا الأسر التي يوجد في بهم مثلا العنف والاعتداءات، التهديد، سوء التغذية، نقص الرعاية الصحية والاستقرار.
حتى بعض الأحيان الأسر اللي هي أسر مشتتة، الأب أو الأم مطلقين، يعني
أيوة الانفصال يلعب دور في اكتساب أو احتمال إصابة الإنسان بمرض الفصام. يجب أن يكون هناك، يعني لذلك يجب أن يكون هناك دعم ورعاية للأفراد في مثل هذه الظروف الصعبة لتقليل المخاطر بالإصابة بالمرض.
دكتورة، ما مدى تأثير الانفصام في الشخصية على الشخص المصاب، وما تداعياته إذا قارناها بين الرجل والمرأة؟ الأكثر تأثرا بحالة الانفصام في الشخصية، الرجل أم من المرأة؟
نحن نلاحظ أن التأثيرات تكون تأثيرات كبيرة وعميقة على حياة الشخص المصاب. قد تكون تأثيرات مثلا نفسية، هي ظهور الهلوسة زي ما قلنا سابقا، قد تكون هلوسة سمعية وبصرية، تغير في المزاج، هذه التأثيرات اللي تظهر على الشخص المصاب، سريع الغضب، سريع الانفعال. في هناك تأثيرات كمان اجتماعية، هي العزلة الاجتماعية، وقمة العار، عدم تقبل المجتمع للشخص المصاب بالانفصام يؤثر عليه اجتماعيا، ونظرة المجتمع له يؤثر عليه اجتماعيا بأنه يقوم بخلق العزلة عن الناس أو الانسحاب الاجتماعي. في هناك كمان تأثيرات على الشخص المصاب من خلال التأثيرات الوظيفية، هي صعوبة الأداء الوظيفي، الغياب المتكرر، عدم الحضور بشكل منتظم للعمل، يؤثر على مستوى الأداء الوظيفي عند الإنسان. التأثيرات من خلال، لو جينا نقارن من خلال المرأة والرجل، عند المرأة تظهر هذه التأثير في سن مبكر، وتكون الأمراض أكثر حدة، هي ظهور الهلوسة والاضطرابات السلوكية لدى الرجل. أما المرأة تكون أقل حدة ويعانوا من الاكتئاب الحاد والقلق.
دكتورة، في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالانفصام كالأم أو الزوجة، هل يمكن أن يؤثر الانفصام على أفراد الأسرة، خاصة في الأطفال، حتى إذا أصيبت الزوجة، هل يؤثر ذلك سلبا على الرجل كذلك؟
نعم، يؤثر بشكل كبير على أفراد الأسرة. من هذه التأثيرات شعور أفراد الأسرة بالقلق والاكتئاب، شعورهم بالعزلة الاجتماعية بسبب ما يلاحظوه من وجود مثلا احد الوالدين مصاب بهذا المرض، يؤثر على الافراد الاسرى والاطفال، انهم يعني يبداوا خلاص عدم التعامل بشكل طبي او بشكل داعم اجتماعي لهذا المرض، يبدا يؤثر عليهم نفسيا واجتماعيا، وشعورهم بالقلق مثلا افراد الاسرى، شعورهم بوصمة العار، تأثير مثلا مالي، بحيث أنه أيضا يؤثر على الأسرة من خلال الأموال الباهظة التي تدفع لعلاج المريض بالفطار، يعني يؤثر عليهم من الجانب المادي للأسرة. أيضا تأثيرهم قلنا على الأطفال بسبب وجود مثلا أحد الوالدين، أنهم يشوفوا صراع الأم أو الأب مع المرض، هذا يؤثر على الأطفال سلبا. يعني
دكتورة، في حال الإصابة الأب والأم بمرض الفصام، ما هي العلامات اللي تشير إلى أن الأم أو الأب المصاب بالانفصام في الشخصية يعاني من انتكاسة حادة في المرض، في مرض الانفصام في الشخصية؟ وكيف يتم التعامل في حالة الانتكاسة من قبل الأسرة؟ يعني
في علامات تظهر على الشخص المصاب بالفصام كالتغيرات في السلوك. يبدأ أن الشخص المصاب بالفصام يبدأ هنا في تغيرات في السلوك غير متعود عليها، تغيرات في التفاعل الاجتماعي، يبدأ هناك عدم تقبل الأصدقاء، عدم تقبل العائلة، صدامات متكررة مع الأصدقاء والعائلة، عدم وجود التفاعل إيجابي بينهم، هنا يؤدي إلى عزلة وانسحاب اجتماعي لدى الشخص أو المريض الذي يصاب بالفصام. أيضا نلاحظ أنه يتدهور من خلال مثلا العناية الشخصية، أنه يعني لا يعتني
بنظافة الشخصية، صح؟
أيوة، يكون مهمل لنفسه وشخصيته، العناية الشخصية يحملها تماما. أيضا في هناك في زيادة في أعراض القلق والاكتئاب، ظهور أكثر سلبية مشوشة، تراجع في الأداء الوظيفي أو الأكاديمي، هذه كل علامة تظهر تؤدي عدم التزام أيضا عدم التزام المريض باستخدام الأدوية أو الجلسات النفسية المنتظمة كمان تؤدي إلى انتكاسة.
كيف يتم التعامل في هذه الحالة دكتورة؟ إذا مثلا بدأ الشخص المصاب بالانفصام في الشخصية تتدهور حالته وتنتكس إلى الأسوأ.
الفرق أولا لازم نحن علشان نتفادى انتكاسة المرض أو زيادة في خطورة المرض لازم نحن يكون عندنا وعي في ما هو الفصام وكيف نتعامل مع الفصام كأفراد اشتراك بحيث إنه يكون عندنا مراقبة مبكرة للعلامات المبكرة التي تظهر حتى يتم التدخل سريعا تمام وتلافي المشكلة أو الحد من تفاقم المرض. هذا ثانيا نحن نتواصل مع طبيب مختص نفسي بأي تغيرات تحصل على الشخص أو علامات تظهر على الشخص توحي لنا أنه معرض إلى حالة نفسية تؤدي إلى الفصام. لازم أتابع طبيب المعالج حتى أحصل على الاستشارة الطبية. أيضا لازم يكون هناك توفير الدعم الاجتماعي للمريض من خلال توفير بيئة داعمة مشجعة على المريض بحيث أنني أطرح له المساحة الكافية للتعبير عن مشاعره وأكون داعم له حتى نتخطى المرحلة هذه المرضية ونحد من تزايد أو تفاقم هذا المرض. أيضا لازم يكون عندنا القدرة على تشجيع المريض لأنه أكثر الأمراض النفسيين بشكل عام لا يتقبلون العلاج يعني نعاني من مشاكل إنه لا يمكن إنه يتقبل إنه ينتظم على علاج يعطى له فلازم يكون عندنا نوع من التشجيع على الالتزام بالعلاج والوصول إلى التعافي
صح
لأنه كثير من الحالات التي تجي لنا ما يرضي يتقبل العلاج لذلك ما فيش يتعرض لانتكاسة لذلك ما فيش تعافي بسبب عدم تقبل العلاج نرجع يعني يقوموا مثلا طرق نقول له اعملوا داخل عصير اعملوا كذا الأساليب التقليدية اللي يقوموا فيها الأستاذ في إعطاء العلاج للمريض بالانفصام
صح وهذه هي نقطة مهمة أنه أكثر المرضى يعني بيحاول ينكر أنه مريض يعني نفسيا بيدافع على نفسه شخصيا وعلى نفسه البشرية بيقول له أنا ما نش مريض
ما نش مريض فلازم يكون على الأستاذ تعمل دعم اجتماعي وتشجيع أنه لازم يشرب العلاج ولازم يكون المريض نفسه عنده نوع من التوعية والتثقيف في الأمراض النفسية هذه وإيش أسبابه وهل لها علاج وكيف تتعالج وإيش خطة العلاج وهكذا.
نعم دكتورة نذهب وإياكم مستمعينا الكرام لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول الانفصام في الشخصية مع الدكتورة سهام محفوظ أخصائية نفسية فلا تذهبوا بعيدا عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
I'm not afraid to die.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول الانفصام في الشخصية عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية مع الدكتورة سهام محفوظ أخصائية نفسية. دكتورة سهام، تحدثنا ما قبل الفاصل حول الأدوية وفعاليتها، ما مدى فعالية الأدوية المستخدمة لعلاج الانفصام في الشخصية في تعافي هذه الشخصية والمصاب بمرض الانفصام في الشخصية، وهل لدى هذه الأدوية آثار جانبية؟
هناك أدوية ذو فعالية في علاج الانفصام مثل مضادات الذهان التقليدية أو مضادات الذهان الحديثة. وهذه الأدوية معظمها تكمن فعاليتها في تحسين الأداء اليومي والعلاقات الاجتماعية، وتحديد هذه العلاجات تمنع من الانتكاسة ووصول الشخص المصاب إلى مرحلة التعافي. يوجد هناك آثار جانبية مثل الآثار الجسدية، هي زيادة تكون آثار جسدية ظاهرة خفيفة، يعني زيادة الوزن مثلا، الدوخة، مشاكل في النوم، مشاكل في الأكل. وآثار جانبية مثلا عصبية، هي التصلب العضلي أو رعشة في اليدين. آثار جانبية نفسية تؤثر على الشخص المصاب بمرض الانفصام، ظهور أعراض الاكتئاب أو القلق. وهنا آثار جانبية خطيرة مثل متلازمة الانفصام العصبي، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة، يمكن أن تحدث مع مضادات الدهان وتحتاج إلى علاج فوري.
دكتورة، الأدوية لابد لها أن تستخدم مع العلاج النفسي، كيف يمكن للعلاج النفسي أن يساعد في التعامل مع الانفصام؟
العلاج النفسي مهم جدا في إدارة الانفصام. أيضا لا نستغني عن العقاقير الطبية أو الأدوية. العلاج النفسي هو تقديم الدعم النفسي للشخص المصاب بالانفصام، وجعل له مساحة آمنة للتعبير عن أفكاره ومشاعره حتى يوصل إلى مرحلة من الاستقرار النفسي والتقليل من العزلة الاجتماعية التي يعاني منها. أيضا عن طريق كمان الجلسات، وهذا يتم عن طريق الجلسات النفسية اللي هي المستمرة.
دكتورة، الجلسات النفسية، دكتورة، في فرق بين الجلسات النفسية والعلاج السلوكي المعرفي في علاج حالة المستعصية من الانفصام الشخصية، أم أنها تختلف في العلاج؟
لا، يعني نقول إنه الدعم النفسي هي عبارة عن جلسات، والسلوك العلاج السلوك المعرفي هو جزء من الدعم النفسي. السلوك المعرفي نستطيع أن نقول هو يعمل على تغيير الأفكار السلبية والهلوسات والتي تمتلك الشخص المصاب بالانفصام وتحويلها إلى أفكار إيجابية. إذا الدعم النفسي والعلاج النفسي كمان يعمل على تعليم المريض كيفية التعرف على الأعراض المبكرة للانتكاسة وكيفية إدارتها أو التقليل من مخاطر تبقى الانتكاسة. أيضا على الدعم النفسي يجب إشراك الأسرة في عمليات الجلسات العلاجية للمريض، وهذا يزيد من دعم الأسرة والعائلة بشكل إيجابي. العلاج النفسي أيضا يساعد المريض في القدرة على الالتزام باستخدام العلاج بشكل منتظم مع المتابعة المستمرة له أثناء استخدام العلاج أو أثناء تنفيذ خطة العلاج.
يعني لابد الآن يكون في دعم نفسي من الأسرة في هذا النقطة بالذات. دكتورة، كيف يمكن مساعدة الشخص المصاب بالانفصام بالشخصية على التكيف مع الحياة اليومية، خاصة إذا كان المصاب المرأة أو لنقل أنها الزوجة، كيف يمكن للزوج أن يعمل على مساعدة زوجته في حالة إصابتها بهذا المرض الانفصام بالشخصية؟
يجب على الزوج دعم زوجته المصابة بمرض الانفصام عن طريق الدعم العاطفي لها من خلال التفهم لطبيعة المرض الذي تعاني منه، الاستماع لكلامها لأفكارها، الشخص ديما لها الدعم العاطفي، أن يكون الزوج يتحلى بالصبر وعدم إصدار الأحكام أو مثلا الأحكام القاسية عليها أو النقد المستمر لها، أيضا عدم قمعها في من خلال مثلا عدم الرضا بالسلوكيات التي تصدر من الزوجة المصابة مثلا بالخصام. أيضا يجب على الزوج أن يكون هناك عنده مواعيد أو التزام بمواعيد العلاج بشكل منتظم حتى نوصل لمرحلة التعافي بشكل أسرع.
ما هو دور البيئة المحيطة في دعم المرأة خاصة إذا كانت المرأة هي المصابة؟ فما هو الدور الذي تلعبه مثلا خواتها، أمها، عماتها؟
هو على الدور المحيط هو الدعم، الدعم وتقبل المرض يكون عند أفراد الأسرة أو المجتمع أو المحيطين من الأصدقاء أو الخوات، يكون عندهم وعي أو ثقافة أو تثقيف بنوعية هذا المرض وكيف التعامل مع هذا المرض وما هي أسباب هذا المرض، حتى يكون القدرة على التعامل، لأنه أنت تتعامل مع شخص مصاب بالفصام، يعني تصرفاته غير عقلانية، مشتتة، عنده هلاوس، عنده أفكار غير منطقية، فيجب أن يكون هناك عندنا وعي ودراية كيف نتعامل مع هذا المرض وكيف نساعد المريض في عملية التشافي والخروج من هذا المرض بشكل مثلا داعم غير مصدر الأحكام أو غير بشكل قمعي أو مثلا استخدام العنف بالألفاظ أو التجريح. لا، هنا لازم نكون داعمين بشكل مثلا متابعة الطبيب، دعم وتشجيع المريض على التعافي، استخدام العلاج بشكل منتظم، ونكون عبارة عن نحن حلقة وصل ما بين الطبيب وما بين المريض في عملية العلاج، لو في أي مثلا ظواهر حصلت أو تغيرات حصلت جديدة لازم يكون عندنا دراية فيها، وإبلاغ الطبيب أولا بأول علشان يقدر مثلا أنه يغير من خطة العلاج أو يزيد الجرعات أو ينقص من الجرعات العلاجية.
دكتورة، في نقاط أو خطوات نعملها تعمل على الوقاية من الانفصام في الشخصية في الأجيال القادمة؟
أيوة، في نقاط قد زي ما ذكرت الآن اللي هو التثقيف والتوعية، يعني نشر معلومات حول الفصام، تثقيفنا مثلا تثقيف الأسر،
لأنه أكثر الحالات دكتورة يعني عند النساء فقط، يعني إذا شفتي بنت أو يعني امرأة كبيرة تعاني من الفصام في الشخصية، أكثر النسوان يقولون لها هذه مجنونة، يعني ما عليك منها، يعني بدل ما يحاولين يرفعن من معنوياتها بيحاولين يهبطين من المعنويات ويهدين معنوياتها، صح؟
لا، هذا ما نسميه بوقمة العار، اللي هو عدم تقبل المجتمع للشخص المصاب بشكل عام بالأمراض النفسية، سواء كان اكتئاب أو انفصام أو قلق. دائما نحن نظرتنا الدنيا الشخص المصاب بالفصام هنا يعمل انتكاسة للمريض مش تعافي، لأنه يبدأ بعملية العزلة. فلازم يكون هنا عندنا نوع من التثقيف والتوعية وزيادة الوعي بنشر معلومات حول المدارس، حول ربات البيوت، الأسر، بنشر معلومات حول الفصام، مرضى الفصام. أيضا يجب أن يكون هناك الدعم الأسري، لازم يكون هناك دعم أسري يساعد المريض على التعافي. أيضا التدخل المبكر، كل ما كان معرفتنا في المرض وأسبابه وأعراضه بشكل أسرع، كل ما كان التدخل أسرع، كل ما حدينا من تزايد أو تفاقم المرض. أيضا الرعاية النفسية المبكرة هي زي ما قلنا الكشف المبكر للحالات النفسية، تعزيز الصحة النفسية، تشجيع مثلا لازم أن يكون عندنا نوع من الدراية في تعزيز الصحة النفسية العامة، تشجيع نمط حياة صحي عن طريق مثلا تغذية صحية، ممارسة الرياضة، النوم مثلا الجيد. أخيرا عدم تعاطي مثلا كهروب بعض الأشخاص اللي يعانون من انفصام في الشخصية أو مرض الفصام، يعملوا على تعاطي مخدرات ومنكسرات ومواد مخدرة، هذا على يعني علشان يهربوا من 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 المرض الذي يشعرون فيه او وصمة العار الذي يشعرون فيها. هذا لازم انه نعمل كمان عدم تعاطي هذه المخدرات او المواد المنشطة لهذا المريض. ايضا الدعم الاجتماعي مهم جدا، وهو دعم الأسرة والمحيطين للشخص المصاب.
سلمتي دكتورة سهام محفوظ أخصائية نفسية، يعني كفيتي ووفيتي للموضوع حول موضوع الانفصام في الشخصية. في نهاية حديثنا لهذا اليوم دكتورة، كلمة أخيرة تعطيها لمحيطي المصابين بمرض الانفصام في الشخصية.
المرض هو موجود، وكل كل إنسان معرض للضغوطات النفسية والمشاكل والأزمات، معرضون لدخولنا في أزمات نفسية أو أمراض نفسية. فعلى المجتمع أن يتقبل هذا المريض، وأنه هذا مرض يعالج، مش مرض هي يكون دائم أو مدى الحياة، ولكن يعالج ما دام أنت مدرك أنه هذا مرض ولازم أن يعالج. فيجب التدخل بشكل سريع عن طريق استشارة الأطباء النفسيين أو الأخطاء النفسيين، وتقديم العلاجات مستمرة، ودعم المجتمع ودعم الأسرة والأصدقاء في تعافي الشخص المصاب بالفصام. هنا نقلل أو نحد من انتشار هذا المرض أو ظهوره على المجتمع. يعني
يعطيك العافية دكتورة سهام محفوظة أخصائية نفسية على كل ما ذكرتي في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول الانفصام أو الانفصام في الشخصية. وكذلك الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع وتذكر عزيزي المستمع دائما الانفصام لا يحدد من أنت، أنت أكثر قوة وإصرارا مما تدرك. العلاج والدعم يمكن أن يصنعوا فرقا كبيرا في مساعدة المصاب بالانفصام في الشخصية على المضي إلى الأمام. مهما كانت الظروف، فالمصاب بالانفصام في الشخصية يستحق الحب والفهم والدعم، ولا بد كذلك أن يشعر أن كل محبيه بجانبه دائما. إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لأنك الحياة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات. كنا معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.
لا خد عقلك يتهنى بحلم، مش بس بتمنى كون أنا وبس أنا وبس. جني اللي بتسمع عنا ولا يوم رح تطلع منا إذا فيه بتحس. يلا شو عم تستنى بالحب غلط نتهنى، حس فيه حس بقى حس. أنا جيت افتح لي استمني وانت قلبي متهني حبني اذا بتريد. لو تعرف شو متمني تقلي حبك جنني، عيد راح بيكون عندي.